السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة ابن أبي زيد القيرواني في الدرس 18 من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند ذكر وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق الضالة في بعض المسائل، آخرها القول في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونشرع في هذا الدرس بإذن الله في الكلام فيما ذكر شيخ الإسلام في هذه العقيدة من قوله في بيان إثبات معية الله لخلقه، مع بيان الجمع بينها وبين علو الله واستوائه على عرشه، حيث قال شيخ الإسلام في المتن، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله والإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواثر على عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون. أقول في هذا الفصل يقرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة في الإيمان بعلو الله المطلق واستوائه سبحانه على عرشه، مع الإيمان أيضا بمعيته مع خلقه، وإثبات ذلك بأدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. أولا، أنه سبق معنا في درس مضى في هذه العقيدة الكلام في علو الذات المطلق لله تعالى، وذكرنا هناك ما أورده شيخ الإسلام من أدلة العلو من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فتحصل معنا أن علو الله على عرشه مسألة مقطوع بها عند أهل السنة، ولا ينكر ذلك إلا من لا يؤمن بالله عز وجل أو مرتاب في هذا الأمر. ثم أورد شيخ الإسلام في هذا الفصل أدلة علو الله مع معيته وقربه لخلقه، المعية الخاصة والعامة، لتأكيد هذا الأمر، وأن الإيمان بالعلو لله مع إثبات المعية مما دخل في الإيمان بالله، وإن الذين ينفون ذلك ويقولون أن الإيمان بالعلو مقصود به علو القهر وعلو القدر، فلبيان ضلالهم أعاد تقرير هذه المسألة. فأهل السنة يقررون الإيمان بعلو الله، وأن الله ليس في كل مكان ولا هو حال بكل الأمكنة كما يقول أهل الضلال. فمن أنكر ذلك فإنه منكر للأدلة الشرعية. من أنكر أن الله مستوى على عرشه وفي علو، من أنكر ذلك فإنه منكر للأدلة الشرعية. لكن أهل السنة اختلفوا في تكفير نفات العلو، فمنهم من كفرهم وآخرون قالوا إنهم متأولة فلم يكفروهم. فذكر هنا شيخ الإسلام هذه المسألة في هذا الفصل، وقال إنه أي الله سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، أي أن الله مع علوه واستوائه على عرشه فهو معهم أي مع خلقه، يعلم ما هم عاملون، ثم استدل بقوله لهذا فقال كما جمع بين ذلك في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. أقول في كلام شيخ الإسلام أن في هذه الآية التي أوردها دليل أهل السنة من القول في إثبات العلو والمعية، ففي قوله تعالى ثم استوى على العرش إثبات العلو، ثم في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم إثبات المعية، وجمع بين العلو والمعية في آية واحدة، ولا منافاة بين الأمرين، فالله قادر على كل شيء سبحانه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وجه الجمع في هذه الآية من أوجه 3. الأول أنه ذكر استوائه على العرش ثم قال وهو معكم أينما كنتم، وإذا جمع الله لنفسه بين صفتين فإننا نعلم علم يقين أنهما لا يتناقضان، لأنهما لو تناقضا لاستحال اجتماعهما، إذ المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا بد من وجود أحدهما وانتفاء الآخر. الثاني ولو كان هناك تناقض لزم أن يكون أول آية مكذبا لآخرها أو بالعكس. ثالثا أنه قد يجتمع العلو والمعية في المخلوقات كما سيذكره شيخ الإسلام في قول الناس سرنا والقمر معنا. أقول الثالث لو فرض تعارضهما بالنسبة للمخلوق فلا يلزم ذلك بالنسبة للخالق عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وقول شيخ الإسلام وليس معنى قول الله وهو معكم أن مختلط بالخلق، نقول أن شيخ الإسلام بهذه الآية وما تضمنت من معاني الواضحة يرد على أهل الضلال من نفاة العلو الذين ظنوا أن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم تقتضي حلول الله عز وجل في جميع الأماكن، تعالى الله عن ذلك. فنقول علو الذات لله ثابت. فرد عليهم شيخ الإسلام بقوله هذا وليس معنى قوله وهو معكم أي أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. وقول شيخ الإسلام صحيح، لأن معنى مع في اللغة لا تقتضي الاختلاط ولا تقتضي معية قرب في الذات، ويفهم هذا من هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فقال مع الصادقين أي كونوا في صحبتهم، ونحن في هذا الزمان معهم بإذن الله مع بعد الأزمنة بيننا. ثم قال شيخ الإسلام مستطردا في الرد عليهم قال وهو خلاف ما أجمل عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. أقول وهذا القول حق من كلام الشيخ الإسلام، وقد مضى معنى أقوال السلف وإجماعهم على هذا مستدلين بأدلة القرآن والسنة. أما الفطرة فإن المخلوق السوي مفطور على أن الخالق بائن من المخلوقات، فلا أحد يعتقد أن الله حال في خلقه. وقد ذكر بعض أهل العلم دليل على الفطرة حتى أنه حتى الملحد إذا مرض فإنه يتوجه للسماء بفطرته، وهذا أمر معلوم ومشهود. ولذلك تحصل أن من قال بالاختلاط فهو مخالف للشرع والعقل والفطرة أيضا. ثم قال شيخ الإسلام فيما يقرره في هذه المسألة بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. وهذا لا شك أمر جلي واضح للعيان، لا أحد يكاد ينكره، لا أحد يكاد ينكره، وهو من باب تقريب المعنى. ذلك أن القمر من أصغر المخلوقات، وهو في السماء، ويجده المسافر في ليلة، في الليلة القمراء، يسير معه أينما كان، ولا أحد يقول بتناقض هذا الأمر، ولا أحد يدعي اختلاط في هذا الأمر. ثم لا بد من أن نجري آيات المعية على ظاهرها، ونقول إن الله معنا حقيقة، وإن كان هو في السماء فوق كل شيء سبحانه. ثم قال شيخ الإسلام: وهو سبحانه فوق عرشه، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. يقرر هنا شيخ الإسلام بهذا رحمه الله من أن الله عز وجل مع الخلق حقيقة، على ما تبين معنا، والله مع ذلك فوق عرشه، رقيب على خلقه، أي مراقب حافظ لأفعالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم. قال: مهيمن عليهم، أي مسيطر على عباده، له الحكم ويرجع إليه الأمر كله، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومعنى قول شيخ الإسلام إلى غير ذلك من معاني الربوبية، أي المعاني التي يقتضيها اسم الرب، فإن الله هو المالك المدبر، لأنه هو الخالق والمتصرف في الأمر، وبيده الملكوت، وهو الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. ثم قال شيخ الإسلام في استطر من كلام آخر: الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر، مثل أن يظن أن ظاهر قولي في السماء، أي أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. بيان هذا الكلام مما أورده شيخ الإسلام في هذه العبارات أنه تأكيد لما سبق من أن الله فوق عرشه حق وحقيقة، وأنه هو أيضا مع خلقه، وأن معيته حقيقة على ما ذكرنا من كلام سلف الأمة، وأن هذه الصفات ينبغي اعتقادها والحذر من تحريفها. وفي قول هذا رد على المعطلة، يعني في قول هذا رد على المعطلة والجهمية المعتزلة وغيرهم ممن يزعمون أن هذه الصفات ليست حقيقة وأنها مجاز، خاب وخسر. والأدلة من الكتاب والسنة صحيحة، وإجماع السلف على ذلك ترد أقوالهم الباطلة. فعلى المؤمن أن يحذر من هذه الظنون الباطلة الكاذبة، قد جاءت النصوص الشرعية في ذم هذه الظنون. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. فينبغي أن يصان كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه التخرصات والظنون الباطلة. فإذا قال الله أنه في السماء، فحري بالمؤمن الحذر من أن يفهم، حري من نعم فحري بالمؤمن الحذر من أن يفهم بظنه أن السماء تقله أو تظله، كحال آدمي مع سقف بيته، فمن ظن ذلك فقد كذب في ظنه، فيجب عليه أن يصون الأدلة الشرعية، ويوقن أن الله عال فوق عرشه حقيقة، بائن من خلقه، لا يحل فهم ولا يختلط، تعالى الله من هذه الظنون الباطلة التي يريدها المبتدعة. ويزيد يقين المؤمن قوله سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي أحاط كرسيه، وهو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، قد أحاط بالسماوات السبع والأراضين السبع، فكيف يظن بعد ذلك أن السماء تضل الله وتقله؟ هذا كلام باطل. قال تعالى أيضا: يمسك السماوات الأرض أن تزولا، أي أن السماوات الأرض بحاجة إلى الله عز وجل، والله غني عنهما وعن كل مخلوقاته، كما يزيد بطلان أقوال المبتدعة قوله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. أمر السماوات والأرض قائمة بأمر الله الكوني والشرعي، وجميع أوامر الله قائمة بالحكمة والرحمة والعدل والإحسان، والحمد لله. ثم قال شيخ الإسلام بعد ذلك: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، وقول صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. انتهى كلام شيخ الإسلام. أقول شيخ الإسلام هنا وقد دخل في ذلك، يعني الكلام الذي أورده، يقول دخل في ذلك هذا الكلام في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، دخل في ذلك الإيمان بأن الله عز وجل قريب من خلقه مجيب، وعلى السنة والجماعة يقرون أن الله قريب لعباده لقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وقرب الله من عباده لا يستلزم أن يكون الله في المكان الذي فيه عباده، كما سبق أن قلنا في الكلام عن المعية قد ثبت قرب الله من عباده بدليل السنة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقول شيخ الإسلام وقوله اربعوا أي في الحديث، قوله في الحديث اربعوا أي ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، لأن رفع الصوت إنما يكون لمخاطبة البعيد، والقرب هنا المراد به الإحاطة والعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدار السالكين في معنى ما ورد في السنة: وأنت الباطل فليس دونك شيء. قال رحمه الله: فهذا قرب إحاطة العامة، وأما دل إحاطة الخاصة في الآية السابقة في قوله: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، دليل قرب الله من عباده السائلين الداعين، كما جاءت الأدلة عن قرب الله لعباده الساجدين القائمين بالتهجد في جوف الليل. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل. حديث صحيح. ومعنى قول شيخ الإسلام في قوله عن الله: وهو علي في دنوه قريب في علوه، المقصود علو الذات مع دنوه وقربه من عباده متى شاء سبحانه، كدنوه من أهل عرفة في المشهد. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه أي الله ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. فتعالى الله وتقدس في صفاته، فمن نعوته أنه سبحانه علي مع دنوه، وأنه قريب مع علوه، وأنه لا تناقض في ذلك، نعم، وأنه لا تناقض في ذلك على ما قرره أهل السنة والجماعة من أدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، مستحضرين فيما يقررون القاعدة العظيمة في الآية الكريمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمة: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، نعم، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. أقول في شرح هذه العبارة من كلام شيخ الإسلام في هذا الموضع من العقيدة المباركة أنه يقرر شيخ الإسلام إثبات الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة لا مجاز كما يدعي أهل الضلال من المبتدعة كالأشاعرة وغيرهم. قول شيخ الإسلام من الإيمان أي بركن من أركان الإيمان في حديث جبريل الطويل أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه، فمن كتبه سبحانه وتعالى القرآن، والقرآن كلام الله والكلام صفة من صفات الله. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع ماذا؟ كلام الله. فأثبت في هذه الآية أن الله يتكلم. وأيضا في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح الترمذي وعند أبي داود صححه الألباني رحمه الله، قال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف، فقال ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فالرسول هنا أثبت أن الله له كلام وأنه يتكلم، والسلف مجمعون على ذلك. ومن أنكر أن كلام الله ومن أنكر أنه كلام الله ومن أنكر أنه كلام الله يعني ينكر كلام الله وأن الله يتكلم فهو كافر. قول شيخ الإسلام منزل أي أنزله الله، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أي إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك، وقال أيضا نزل به الروح الأمين أي جبريل، فجبريل سمع القرآن حين تكلم به الله ثم أسمعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قول السلف منه بدأ، منه بدأ من الله، من الله تكلم بالقرآن. وفي هذا رد على الجهمية والمعتزلة ممن يقولون أن القرآن غير منزل من الله تعالى. قول شيخ الإسلام غير مخلوق أي كلام الله غير مخلوق لا يبيد ولا ينفذ، قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. ثم أن من زعم أن القرآن مخلوق فهو كذاب، كذب القرآن. نعم وقد كفر، وقد كفر السلف من قال بخلق القرآن، وقالوا عن القرآن نعم الذين قالوا القرآن هو الذي نعم يعني السلف يقولون القرآن هو الذي تتلوه، هو الذي نتلوه بألسنتنا، هذا كلام السلف. وفيما بين الدفتين وفي صدورنا ومكتوب ومحفوظ، وكل حرف منه كله كلام الله غير مخلوق. وفي هذا رد على الجهمية والمعتزلة. قول شيخ الإسلام منه بدا وإليه يعود أي من الله بدا كلاما منزلا وإليه في آخر الزمان يرجع ويرفع ويرفع، فلا يبقى منه في الصدور ولا في الصحف آية، وهذا من إشراط الساعة كما في حديث مسعود رضي الله عنه، وقد مضى معنا ذكر هذا الكلام في درس مضى في هذه العقيدة. قول شيخ الإسلام وأن الله تكلم به حقيقة أي أن القرآن كلام الله حقيقة صفة لله، وصفات الله غير مخلوقة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا الذي يقول غير مخلوق يفهم منه أنه يريد اللفظ فقط، أي ذات اللفظ مخلوق، فلا ينبغي أن يوهم بهذا القول. فنقول لا بد أن يصرح ويقول القرآن كلام الله غير مخلوق، نعم هكذا يصرح يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. هذه هي عبارة أهل السنة والجماعة صريحة. وقول شيخ الإسلام: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله وعبارة، يعني كلام، يعني لأن هذه عبارة أهل البدع، هذه عبارة أهل البدع، يقول حكاية ويقول عبارة، أهل البدع يقولون، فيجب الحذر منها، لأن الذين قالوا أنه حكاية وهم كلابية، يقصدون حكاية أي مماثلة، كما يحكي الصدى في الصوت، هذا كلام المتكلم، نعم هكذا، هذا كلام باطل. والذين قالوا إنه عبارة وهم أشاعرة، ويقصدون أن كلام أنه كلام نفسي بحروف وأصوات مخلوقة، والفريقان ينكران أن القرآن الذي في المصحف كلام الله. وملخص قول شيخ الإسلام: لا بد من التصريح والتعيين الواضح أن القرآن هو كلام الله حقيقة. وأما معنى قوله عن شيخ الإسلام: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله ومبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، بل كله كلام الله. في هذه العبارات بيان من شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن القرآن، إلى أن القرآن مراتب من حيث وجوده، فإنه كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، ثم نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا مكتوبا، ثم كتب المسلمون في كتبه المسلمون في المصاحف وطبعوه، ففي جميع هذه المراحل هو كلام الله حقيقة، فلا فصل بين كونه مكتوب أو مقروء، فلا نقول أن الكلام هو كلام الله حال التكلم به ثم ننفي أنه كلام الله على كتابته، لا لا نقول هذا، فنقول أنه ليس كلام الله، لا لا يجوز هذا، بل نقول هو كلام الله سواء مكتوب أو مقروء وهكذا. نعم هذا لا يجوز أن نقول ذلك القول، بل نقول بل فنقول أنه ليس كلام، لا هذا لا يجوز، ولكن نقول هو كلام الله حال التكلم، وهو حال أيضا كتابة كلام الله، وهو حال حروف كلام الله، وكلمات الله فيها، وكل هذه كلمات الله في جميع هذه المراحل، والمراتب كلام الله عز وجل. ولذلك قال: إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فالمقروء كلام الله والمسموع كلام الله. ولذلك بيّن شيخ الإسلام أن مراحله كلها لا تخرجه عن كون كلام الله حقيقة، من حين كلام الله به ابتداء إلى أن يكون مسموعا أو مقروءا. ولذلك أوضح هذا الأمر بقوله: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. فالمتكلم بالقرآن أولا هو الله، والناقل لكلام الله هو جبريل، ثم المتلقي من جبريل هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم مبلغ هذا الكلام إلى جميع المسلمين. وفي كل هذه المراحل والمراتب هو كلام الله حقيقة. ثم زاد شيخ الإسلام وضوحا بقوله: وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، بل كلها كلام الله، فكلام الله مشتمل لحروف ذات معاني، وتكلم بها الله بحرف وصوت، كل هذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، داخل في مراتب الإيمان بكتاب الله، وهو ركن من أركان الإيمان، ومن آمن بهذا فقد حقق هذا الركن، ومن اعتقد خلاف هذا التفصيل فإنه آثم، نعم، على شعبة من الضلال. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما أهل الضلال فقد خالفوا هذا، فالمعتزلة والجهمية يقولون أن الكلام ليس معنى، أن الكلام ليس معنى يقوم بذات الله، بل هو شيء مخلوق كالسماء والأرض والناقة وما أشبه ذلك، فليس معنى قائما على نفسه، بل كلام الله حروف مخلوقة، وأن الله سماها كلاما له، بل قالوا هي عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله ونسبها إليه تشريفه وتعظيمه. وهذا القول منهم قول باطل مردود عليهم. أما الكلابية والأشعرية من أهل البدع فقالوا كلام الله عندهم معنى في نفسه، ثم خلق أصواتا وحروفا تدل على هذا المعنى، فهي عندهم عبارة أو حكاية، وكل ما قاله أهل الضلال بجميع فرقهم إنما هو إبطال للشرع والقدر، لأن يعني الشرع إنما جاء بالوحي من الله مبلغا إلى رسول الله، فإذا نفي الكلام نفي الوحي، ثم ينفي الشرع، وهكذا ينفي القدر، والله المستعان. فالحمد لله الذي هدى أهل الإيمان من أهل السنة والجماعة إلى الحق، وأضل أهل الضلال حين عارضوا الوحي بعقولهم فضلوا ضلالا بعيدا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال شيخ الإسلام في فصل آخر يقرر فيه أصل من أصول أهل من أصول هذا الدين العظيم، وهو الإيمان برؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وموضحا الرؤية، فقال شيخ الإسلام: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه أي الله يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. شرح هذه العبارات من كلام شيخ الإسلام أن الإيمان برؤية المؤمنين لله يوم القيامة من الإيمان بالله وكتبه ورسله، بأنه سبحانه أخبر، لأنه سبحانه أخبر بها في كتابه، كما أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن لم يؤمن بهذا، نعم، ومن لم يؤمن بأنه سبحانه يراه المؤمنون يوم القيامة فقد رد أدلة القرآن والسنة وخالف ما عليه سلف الأمة، ولم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من لم يقل برؤية المؤمنين لله يوم القيامة قال فهو جهمي. ونقل عنه رحمه الله تعالى قال: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب القرآن ورد على الله أمره، فإنه يستتاب وإلا يقتل. قال ابن القيم رحمه الله: دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، كما يرى القمر ليلة البدر، وكما ترى الشمس صحوا، وكما ترى الشمس ضحوا، ولما كان ما أخبره الله به ورسوله حقيقة، وإنه والله لحقيقة، أي رؤية المؤمنين لربهم حقيقة أخبر بها الله وهي حقيقة، ثم علق قال: والله إنه لحقيقة وحق، إلى أن قال: ولا يجتمع في قلب عبد اطلع على هذه الأحاديث والأدلة وفهم معناها وأنكر، لا يجتمع والشهادة بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا. وقول شيخ الإسلام هذا في هذه الأدلة متواترة من كتاب الله وسنة رسوله، قال تعالى: وجوه، أي هذه الأدلة من كتاب الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه أهل الإيمان. أما الكفار فإنهم لا يرون الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وتخصيص الرؤية يوم القيامة فيه الرد على المبتدعة، يعني تخصيص الرؤيا يوم القيامة فيه الرد على المبتدعة من الصوفية، أن الصوفية يقولون أن الله يرى في الدنيا، نعم، هكذا قبحهم الله. في هذه الآية دلالة على أن الله لا يرى إلا يوم القيامة، وقول الصوفية باطل. وفي صحيح مسلم مرفوعا: واعلموا أنكم، قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقال شيخ الإسلام: عيانا بأبصار، أن يرون الله عيانا بأبصار، أن يرونه بأعينهم حقيقة لا خفاء فيها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل تضامون في رؤية القبر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. وقد تقدم معنا في درس مضى في إثبات صفة هذه الرؤية أدلة أخرى، منها حديث جرير رضي الله عنه، وقد بلغت أحاديث الرؤيا حد التواتر، وفي هذه الآثار الرد على الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع والضلال، ممن يقولون بأن الله سبحانه يرى من غير مواجهة ولا معاينة، كلام باطل. والرؤية الأولى للمؤمنين ثابتة لربهم يوم القيامة، ثم هذه تكون في عرصات القيامة، ثم هناك الرؤية الأخرى لربهم كما ذكر الشيخ الإسلام في هذا المتن، ثم قال بعد ذلك ثم يرونه بعد دخول الجنة. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نورا، إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب تعالى قد اطلع عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. فذلك قوله: سلام قولا من رب رحيم. فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه سبحانه، حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركاته عليهم في ديارهم. والحديث هذا أورده العلامة القرطبي في تفسيره، وأورده غيره أيضا بمعناه، وأصله ثابت في صحيح مسلم، والله أعلم. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر هذا الجزء من المتن: كما يشاء الله، أي يرونه كما يشاء الله تعالى، أي على الوجه الذي يشاء الله عز وجل في هذه الرؤية. فإثبات الرؤية عند أهل السنة معلوم، وإنما كيفيتها لا يعلمها إلا الله، إنما وأما الكيفية فعلمها عند الله، بل هي كما يشاء الله تعالى، والله على كل شيء قدير. متعنا الله والسامعين برؤية الله يوم القيامة، إن الله ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. وبهذا نختم درسنا هذه الليلة، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.